تضحيات الرسول وأسرته من أجل الإسلام. بعد حديثنا عن استشهاد حمزة وجعفر يخطر بالبال ذلك العناء الطويل وتضحية الواسعة التي قدمها الرسول وأسرته من أجل الإسلام. لقد تعرض الرسول صلوات الله عليه إلى صور من العدوان وصلت إلى إلقاء القذورة والضرب، وهو ما لم يكن يحدث للأشراف أمثال محمد. وكانت ابنتاه رقية وأم كلثوم قد تم الاتفاق على أن تتزوجا ابني أبي لهب عتبة ومعتب. فلما بعث الرسول ووقف أبو لهب وزوجته أم جميل أخت أبي سفيان موقف المعارضة والعداء من محمد، فشل هذا الاتفاق، وهاجرت ابنته السيدة رقية إلى الحبشة مع زوجها عثمان. وكم يعاني الأب أن تبعد عنه ابنته إلى ذلك المجهول، وأن تحرم هي وزوجها مما كان لعثمان من مال وثراء بمكة، وتقنع بالكفاف أو بما هو دون الكفاف في الحبشة، وزج بمحمد وبزوجته السيدة خديجة وببني هاشم جميعا في الشعب عدة سنوات، حيث قاسوا ألوانا من الحرمان وشظف العيش. وابنته الثانية السيدة زينب منعها زوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع من اللحاق بأبيها عندما هاجر إلى المدينة، وبقيت وهي مسلمة في بيت أبي العاص وهو مشرك، وكان بقاؤها على الرغم منها. ولم يسمح لها أبو العاص بالهجرة إلا بعد أن وقع أسيرا في أيدي المسلمين في غزوة بدر، وكان من شروط إطلاق سراحه أن يسمح لها بالهجرة. ولم يدخل أبو العاص الإسلام إلا في السنة السادسة للهجرة. وفي غزوة بدر أولى الغزوات الإسلامية سقط عبيدة بن الحارث وهو ابن عم الرسول، وفي غزوة أحد سقط البطل حمزة عم الرسول وجرح الرسول عدة جراح، وفي غزوة مؤتة سقط جعفر ابن عم الرسول، وتضحية أخرى كثيرة قدمها الرسول وأسرته. سيدي يا رسول الله، إن قراء القرآن من ذوي الأصوات الجميلة، وإن كثيرين من الفقهاء والباحثين في الدراسات الإسلامية قد نالوا بسبب الإسلام كثيرا من صنوف الطرف والثراء والجاه، وأنت يا رسول الله أعطيت من مالك وجهدك ولم تأخذ من متاع الدنيا قليلا ولا كثيرا، ولكن كفاك أن حققت أملك، وحقق هؤلاء آمالهم، وللناس في الحياة آمال تتفاوت بتفاوت الهمم. عمار بن ياسر أسرة الشهداء. عندما نتحدث عن عمار بن ياسر أحد الشهداء في الإسلام، نجد أننا لسنا أمام شهيد واحد من أسرة، وإنما نجدنا أمام أسرة شهداء. فقد كان أبوه ياسر ابن عامر وأمه سمية من أسبق من استشهدوا في سبيل الله بعد أن تعرض لكثير من التعذيب والتنكيل. كان ياسر بن عامر قد وفد من اليمن إلى مكة قبيل بعثة الرسول صلوات الله عليه، وطاب له المقام في مكة فاستقر بها، ولما لم يكن له بها جذور فقد عد من المستضعفين. ودخل ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار الإسلام في وقت مبكر، ومن هنا فقد نزلت بهذه الأسرة صنوف من العذاب ليس فيها خلق ولا رحمة، كما نزل بكل المستضعفين. وقد شمل هذا العذاب الضرب والحرمان من الطعام والشراب، ثم امتد إلى توثيق ظهورهم بالرمضاء ووضع الحجارة المحمات فوقهم. وقد مات ياسر وهو يعذب، ولما صرخت زوجته سمية شاكية طعنها أبو جهل بحربة فقتلها. واشتد العذاب أحيانا على عمار حتى فقد سلطانه على نفسه، وألزمه الجلى دون أن يتفوه بكلمات يمتدح بها أصنام قريش. فلما أفاق وعرف ما قال أسرع للرسول وهو يبكي، فوجد الآية الكريمة قد سبقته: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فشكر عمار ربه. وقد هاجر عمار إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ليكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. عمار وبناء المساجد. وكان عمار يجيد البناء، وقد كان ممن سبق الرسول في الهجرة للمدينة ووصل قباء قبل الرسول، فقال للمسلمين هناك: لا بد من أن نعد مكانا للرسول يستظل به عندما يصل إلى قباء ليستريح فيه ويصلي، واستجاب له المسلمون وأخذوا يجمعون الحجارة ولوازم البناء. وعندما وصل الرسول اشترك مع عمر ومع المسلمين في بناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام. ويقال إن فيه نزلت الآية الكريمة: لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما وصل الرسول إلى يثرب بدأ في بناء مسجده بالمدينة، واشترك عمار في هذا العمل العظيم، وكان كل واحد من المسلمين يحمل لبنة واحدة للبناء، ولكن عمارا كان يحمل لبنتين، وأحيانا كان بعض المسلمين يحملونه الكثير. فقال عمار للرسول: يا رسول الله، قتلني هؤلاء الذين يحملونني ما لا يحملون. فقال له الرسول: ويحك يا ابن سمية، لا يقتلك هؤلاء، وإنما يعظمون لك الأجر. أناشيد عن البناء. خلال جهود البناء ارتجز علي بن أبي طالب أرجوزة كانوا ينشدونها لتساعدهم على النشاط والعمل، وهذه الأرجوزة هي: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. وكان عمار يرتجز والرسول يثني عليه. كان عمار يقول: نحن المسلمين نبتني المساجد، فيثني الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: المساجد. ويستمر الإنشاد بين الرسول وعمار. عمار في الغزوات. اشترك عمار في الغزوات والسرايا، وشهد المشاهد كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان له دور مهم في غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة تنسب إلى جبل كثير الألوان، فسمي جبل الرقاع، وسميت الغزوة به. وكان عمار أحد رجلين اختارهما الرسول ليحرسا المسلمين ليلا عندما رقد المسلمون نائمين. وكان مع عمار في هذه المهمة عبادة بن بشر، وقد قام الاثنان بواجبهما على أحسن وجه. عمار في غزوة تبوك. وصاحب عمار الرسول والمسلمين في غزوة تبوك التي سماها القرآن الكريم ساعة العسرة. وأظهر المنافقون في هذه الغزوة نفاقهم، وأخذوا يثبطون الهمم ويقولون للمسلمين: أتحسبون أنكم تواجهون جيشا من العرب؟ إنكم سائرون لمواجهة الروم وبني الأصفر، ولا نظنكم إلا مقرنين في الأصفاد بعد قليل. وأرسل الرسول عمارا ليقوي عزيمة المسلمين ويرد نفاق المنافقين إلى نحورهم، وقد نجح عمار في ذلك، فعاد إلى الرشد من كان مترددا، وانفض عن مجتمع المنافقين من كان يستمع لهم. عمار وخالد بن الوليد. وحدث خلاف بين عمار وخالد بن الوليد بعد أن دخل هذا الإسلام، وأغلظ خالد القول لعمار، فشكى عمار للرسول صلى الله عليه وسلم، وحضر خالد وهو لا يزال ثائرا على عمار، فقال الرسول: من أبغض عمارا أبغضه الله. فتراجع خالد واعتذر لعمار وطلب عفوه. عمار ورواية الحديث. اشتهر عمار برواية الحديث لطول صحبته للرسول صلوات الله عليه، وقد روى عنه علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله، كما روى عنه من التابعين سعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية وعلقمة وغيرهم. وكان الرسول صلوات الله عليه يقول: اقتدوا بعدي بأبي بكر وعمر، واهتدوا بعدي بعمار. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. عمار يوم اليمامة. وقام عمار بدور كبير في عهد أبي بكر في الحرب التي دارت بين المسلمين ومسيلمة الكذاب، والتي تعرف بيوم اليمامة. وكانت الحرب شديدة قاسية، فبنو حنيفة قوم مسيلمة أشداء، لهم قدم راسخة في الحروب. وقد أحس عمار في فترة من فترات المعركة أن بعض المسلمين يتراجعون، فاعتلى صخرة وصاح قائلا: يا معشر المسلمين،
أمن الجنة تفرون؟ إلي إلي النصر أو الشهادة.
وتجمع حوله عدد كبير خاض بهم المعركة، ولم يزل هو والمسلمون يصارعون حتى كتب لهم النصر. وفي هذه المعركة قطعت أذن عمار، ويروى أن رجلا عيره بقطع أذنه فقال له عمار: خير أذني سببت. عمار أحد ولاة عمر، وفي عهد عمر عرف الخليفة لعمار كفايته وإخلاصه، فولاه الكوفة وكتب إلى أهلها كتابا يقول فيه: أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله بن مسعود معلما، وهما من خيرة أصحاب محمد فاقتدوا بهما. عمار في عهد عثمان. كان عمار ممن بايعوا عثمان بن عفان، وكان موضع ثقته، ولما أشيعت بعض الشائعات عن ولاة عثمان اختار الخليفة أربعة من كبار الصحابة، وأرسل كل واحد منهم إلى جهة من الجهات ليتعرفوا على مواقف الولاة وأحوال الرعية، وكان محمد بن مسلمة هو المبعوث إلى الكوفة، وأسامة بن زيد إلى البصرة، وعبد الله بن عمر إلى الشام، وعمار بن ياسر إلى مصر، وعاد محمد بن مسلمة وأسامة وابن عمر يذكرون أنهم لم يجدوا شيئا يؤخذ على الولاة أو تشكو منه الرعية، ولم يعد عمار بن ياسر الذي استماله السائرون في مصر، وهذا أحدث خلافا بينه وبين عثمان، ولكن عمارا لم يشهر سيفا ضد عثمان ولم يشترك في معصية، فكان خلافه مع عثمان خلافا في الرأي فقط. عمار في عهد الإمام علي. ولما قتل عثمان وبويع علي بن أبي طالب بالخلافة ونهضه معاوية، انضم عمار إلى علي واشترك في موقعة الجمل وفي موقعة صفين، وأبلى بلاء حسنا، وكان من كبار القادة المتفانين في أداء واجبهم على الرغم من أنه قد تقدم به العمر فجاوز 90. استشهاد عمار. وجاءت نهاية البطل عمار بن ياسر عندما أصابته ضربة أحس بدنو أجله بسببها، ولكنه ظل يناضل حتى سقط شهيدا، وكان ذلك في شهر ربيع الأول 37 من الهجرة، ودفن في ثيابه التي تحمل دمه كما يفعل بالشهداء، وحزن عليه علي بن أبي طالب وأصحابه حزنا شديدا دفع إلى مزيد من القتال من أجل الهدف الذي استشهد بسببه عمار. رحم الله عمارا، لقد استشهد أبوه وأمه قبله، فاكتملت باستشهاد عمار أسرة الشهداء. عمر المختار. مطلع حياة البطل. هو عمر بن المختار من قبيلة منفه إحدى قبائل برقة، وقد ولد حوالي 1860 ميلادية بناحية البطنان، حيث نشأ وأمضى فترة طفولته وصباه في رحاب السنوسيين. وعندما وصل 16 من العمر انتقل إلى واحة الجغبوب ودخل زاوية السنوسية، فحفظ القرآن الكريم وتعلم قدرا من علوم الشريعة واللغة العربية، وأظهر في هذه الفترة إخلاصا جما وكفاءة عظيمة، فاختاره المهدي السنوسي شيخا لزاوية المقصورة ببرقة. وصف الزاوية السنوسية. والزاوية عبارة عن فناء واسع تحيط به مرافق هي مسكن الشيخ ومسجد ومكان للضيافة وحجرات لسكن الطلاب والإخوان ومحل لإواء اللاجئين إلى الزاوية، وتدور هذه المرافق حول الفناء الذي كان محط رجال القوافل، وبه بئر للسقيا ومخزن للمتاع، وتنشأ الزوايا غالبا في مكان حصين على جبل أو نحوه لتكون أشبه بالقلعة إذا احتاج الأمر للدفاع عنها، ويختار مكانها في مفارق الطرق حتى تكون على صلة بالزوايا الأخرى وتكون معها شبكة ضخمة. وكانت القبيلة تنزل للزاوية عن أرض حولها يزرعها الإخوان، وعلى كل فرد من أفراد الجهة التي أن يساعد يوما أو أكثر عند الحاجة للعون في مواسم الحرث والحصاد، ويقوم على الزاوية مقدم هو شيخها والقيم عليها، ويتولى أمور القبيلة أو الناحية، ويفصل في الخصومات بين أهلها، وله وكيل يتولى الدخل والخرج وينظر في زراعة الأراضي وجميع الشؤون الاقتصادية، ولكل زاوية شيخ يقيم الصلاة ويعلم الأولاد ويباشر عقود النكاح والصلاة على الجنائز، وتشجع السنوسية الإخوان على الزراعة والتجارة وتدعو إلى إتقان الرماية والعلوم العسكرية لحماية الطريقة من العدوان. عمر والزوايا. وفي هذا المحيط أمضى عمر المختار فترة امتدت إلى سنة 1911 ميلادية، وقد برهن خلال هذه الفترة على قدرات علمية ووطنية وعسكرية هائلة، وقد أهلته هذه القدرات لتحمل مسؤولية العمل الوطني في الفترة التالية. وفي سبتمبر سنة 1911 أرسلت إيطاليا إنذارا للباب العالي، أي للدولة العثمانية التي كانت لها سيادة على ليبيا، وقد جاء في هذا الإنذار أنه نظرا لسوء الحالة في طرابلس الغرب وبني غازي، وحرصا على مصالح إيطاليا الحربية وتهديد طرابلس لها لقربها من سواحلها، ونظرا لتجاهل الدولة العثمانية رغبات إيطاليا في طرابلس وإهمالها مصالح إيطاليا الاقتصادية، ونظرا لحرص إيطاليا على الرعاية الأوروبيين بصفة عامة والإيطاليين بصفة خاصة، قررت إيطاليا احتلال ليبيا، وعلى الخلافة العثمانية أن تسهل ذلك. وكان الباب العالي يعاني الكثير من الضعف، فرد ردا متخاذلا شجع إيطاليا على السير لتنفيذ تهديدها. وبعد بضعة أيام أرسلت إيطاليا جيوشها وأساطيلها فضربت ميناء طرابلس وبني غازي بالقنابل، واحتلت طرابلس والخبس وبني غازي ودرنا وطبرق في مدى وجيز، لأن استعداد الأتراك كان لا بلاغ فيه، وكان الليبيون عزلا أو شبه عزل، ولم تكن المعارك التي خاضها الأتراك ضد الطليان ذات بال، ولم تستطع تركيا مواجهة إيطاليا، فأعلنت أنها تتخلى عن السيادة على طرابلس وبرقة وتمنح أهل البلاد استقلالا ذاتيا، وسرعان ما صدر قرار إيطالي يجعل طرابلس وبرقة خاضعتين خضوعا مطلقا للسيادة الإيطالية. وخرج العثمانيون من طرابلس نهائيا سنة 1918، وألقي عبء الدفاع عن ليبيا على أبنائها وبخاصة على زعماء السنوسية. عمر المختار يتزعم المناضلين، ولم تقوى طرابلس وبني غازي على مقاومة المعتدين، فتحولت الحرب إلى مقاومة شعبية اتخذت من برقة وفزان مركز لها، وتصدى عمر المختار لقيادة هذه المقاومة، وبخاصة بعد أن انسحب الأمير إدريس السنوسي من المعركة ولجأ إلى مصر، وجعل عمر المختار نائبا عنه في قيادة الحركة الوطنية سنة 1922. انتصارات عمر المختار. وحقق عمر المختار انتصارات واسعة ضد إيطاليا في هذه المقاومة الشعبية، وبخاصة في معارك الرجيبة والمطمورة وكرسا في نواحي الجبل الأخضر الذي أصبح معقل القوة الشعبية. وفي سنة 1923 أرغم عمر المختار جيوش إيطاليا على التخلي عن درنا والمرج وسرت ومراوة وغيرها، واستولى من الطليان على كثير من المؤن والذخائر. وقد أبدى عمر المختار في هذه المعارك ألوانا من أساليب الحرب البارعة كالكمائن والتطويق والانسحاب المنظم، مما أثار دهشة القادة الطليان. إغراءات. حاول الإيطاليون إغراء عمر المختار ليوقف نضاله نظير وظائف لامعة وعادوه بها أو مال وفير، ولكن عمر رفض ذلك لأن هدفه كان أسمى من الوظائف ومن الأموال، وكانت إيطاليا تقصد من ذلك كسب الوقت ومحاولة إثارة الشقاق والفتنة في صفوف المجاهدين. ولذلك أذع عمر المختار بيانا على الأمة قال فيه: رأيت أن أخذ الحرب ولا أركن إلى أي محادثة مع الطليان، وإن غرض الحكومة الإيطالية مما تذيعه من أكاذيب عن الصلح هو بث الفتن والدسائس لتفريق شملنا وتفكيك أواصر اتحادنا ليتم لها الغلبة علينا، ونحن نوايانا شريفة ولا نقصد إلا المطالبة بالحرية، وإن مقاصد إيطاليا القضاء على كل حركة قومية تدعو إلى تحرير الشعب الليبي، وإن سبيل الحرية هو بذل كل مرتخص وغال، وهيهات أن يصل الطليان إلى غرضهم ما دامت لنا قلوب تعرف أن سبيل الحرية يبذل فيه كل عزيز من الدماء والأموال. جرائم الفاشست. وعندما استولى الفاشست على الحكم بإيطاليا في 1922 زاد طغيان إيطاليا، وحشدت آلاف الجنود وأضخم المعدات لمقاومة عمر المختار، واتجه الفاشست بالمعركة اتجاها صليبيا، فكان الجند ينشدون الأناشيد التي تدعو لمحو القرآن والقضاء على الإسلام، ولكن المجاهدين بذلوا أقصى الجهد في المقاومة خلال هذه الحرب المريرة. وقد اعترف بهذا قادة الطليان مثل جرازياني وبيايو باتش الذي أثر عنه قوله: كان جميع سكان برقة تحت نفوذ قادة الثورة، وكان الجنود والأهالي يكونون وحدة شعبية سياسية مالية تقف في صف واحد لتمكين قوة المقاومة من الصمود. وقد عانت برقة الكثير من عسف الطليان في هذه الفترة، وكانت الحرب تدميرا وإفناء، فطائرات ترسل الموت، ودبابات تسحق القرى، ومدافع تحصد الناس، وسجون يلقى فيها بالأبرياء، كما شملت مصادرة الأموال وهتك الأعراض. المحكمة الطائرة. وأنشأ جرازياني محكمة أسماها المحكمة الطائرة، وهي محكمة عسكرية متنقلة كانت تحكم بالشبهة وينفذ حكمها في الحال بمرأة من الناس. القبض على عمر المختار. وبعد جهد كبير وقع عمر المختار في الأسر نتيجة صدفة غير متوقعة، فقد كان يقود سرية استطلاع في أحد الأودية، ففوجئ بعدة وحدات من قوات العدو تحيط به، فقاتل هو ومن معه حتى استشهد أكثرهم، ووقع هو في الأسر وهو في قلب المعركة بعد أن سقط الحصان الذي كان يركبه واقتيد شامخا إلى سجن بني غازي. وأسرع جرزياني ليقابل البطل الأسير ويتعرف روحه وأهدافه. حوار بين عمر المختار وجرزياني. وجرى بين جرزياني وعمر المختار حوار خلاصته: لماذا قتلت الحكومة الإيطالية بهذه الشدة؟ قاتلتها من أجل ديني ووطني. هل كنت تظن أن في إمكانك طردنا من برقة مع قلة جندك وكثرة جندنا ومعداتنا الحربية؟ القرآن الكريم يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لكن الكتاب الذي تؤمن به لا يأمر بمحاربة المسيحيين. لا، إنه يلزمنا بمحاربة من اعتدى علينا. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. لماذا حاربت؟ حاربت من أجل ديني ووطني كما قلت من قبل. لا، لقد كنت تحارب من أجل السنوسيين. أبدا. هل أمرت بقتل الطيارين الإيطاليين؟ نعم، الحرب هي الحرب. ما هو الوقت الذي تحتاج إليه لتأمين استسلام ثوار الجبل بما لك من السلطة عليهم؟ لا أستطيع أن أفعل ذلك أبدا. هل كنت تعتقد أن الله يحميك لأنك تدافع عن قضية عادلة؟ نعم، ولكني أدرك أن الله يدبر الأمر كما يشاء، وقد تكون الهزيمة المؤقتة أساس انتصار على المدى البعيد. عمر المختار أمام المحكمة الطائرة. استدعيت المحكمة الطائرة فوصلت بني غازي بسرعة، وعقدت جلستها في اليوم 15 من سبتمبر سنة 1931، وجيء بعمر المختار مكبلا بالحديد، وجرت بينه وبين المحكمة مناقشة كان عمر فيها جريئا لا يعرف الخوف ولا يرجو السلامة. وقد استمرت المناقشة ساعة وربع ساعة، ووجهت له من قبل المحكمة الاتهامات بقطع الطريق، فأنكر هذه الاتهامات، واتهمته المحكمة باعتدائه على سلامة الدولة. فأجاب: أية دولة تعني؟ قال القاضي: إيطاليا. فقال عمر: ولماذا تأتي إيطاليا إلى بلادنا؟ ولم يرد القاضي بد من أن يتجه بالأسئلة تجاها آخر. قال القاضي: هل أنت رئيس الثوار ضد إيطاليا؟ فأجاب: نعم. هل حاربت الدولة؟ نعم. هل شهرت السلاح في وجه قوات الدولة؟ نعم. هل اشتركت في القتال اشتراكا فعليا؟ نعم. هل أمرت بقتل الجنود الطليان حيث يكونون؟ نعم. هل أمرت بالغزو واشتركت فيه؟ نعم. هل أمرت بتحصيل الأعشار من الناس؟ نعم. وعقب ذلك صدر الحكم بإعدامه، وحشد الآلاف من أهل برقة ليشاهدوا إعدام البطل في 16 من سبتمبر سنة 1931، وكان في حوالي 90 من العمر. وقد رثاه الشاعر أحمد شوقي بقصيدة جاء فيها: في ذمة الله الكريم وحفظه جسد ببرقة وسد الصحراء، لم تبق منه رحى الوقائع أعظما تبلى، ولم تبق الرماح دماء كرفات نسر أو بقية ضيغم، بات وراء السافيات هباء. رحمة الله للبطل الشهيد الذي سارت سيرته تملأ الآفاق عطرا وتملأ الشباب بطولة وحبا للتضحية. وبعد، أيها الشباب المسلم، هذا هو طريق الخلود لك وطريق السلامة لوطنك الإسلامي، ولا طريق للخلود أروع منه ولا سلامة بدونه، فأرجو أن تتعلم وأن تعمل بما تعلم. وقد بلغت، فاللهم فاشهد. انتهى كتاب من شهداء الإسلام، تأليف الدكتور أحمد شلبي، قرأه عليكم محمد عبد العاطي.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.